من البدعة العالية في الرتبة، أي العالية في التشديد والإغلاظ فيها، وإن كانت في باب التحسينيات فيراها أدنى رتبة، وإن كانت في باب الحاجيات فيراها إيش؟ يراها وسطا بين هذا وهذا. ثم يقول لك بعد ذلك إن الذي هو في باب الضروريات أيضا ليس بابا واحدا بل هو متفاوت. أولا، ما مقصود الشاطبي رحمه الله تعالى بالضروريات؟ مقصوده بها الضرورات الخمس: الدين والعقل والمال والنفس والنسل أو يقال الأرض. وهو رحمه الله بنى هذا الباب، يعني ما يتعلق برتبة البدع، بناه كثيرا على هذا المعنى. وإن كان لما بناه على هذا المعنى وجعل ما عاد إلى الضروريات الخمس، والآن ذكر لك المعنى الكلي أن البدع إيش؟ أن البدع ماذا؟ متفاوتة. هذا قلنا أنه معنى لا جدل فيه ولا إشكال فيه، لكن كان ينبغي أن يبنى على مقدمات، على مقدمات يقينية، ولا نحتاج إلى أن نتردد بمقدمات يدخلها الجدل. هذا معنى انتهينا منه، وعرف ما قد يعلق على كلام الشاطبي فيه أنه كان ينبغي أن يبنى مباشرة على إيش؟ المقدمات اليقينية، سواء قيل البدع خمسة أو قيل اثنين أو قيل كذا أو قيل كذا، هناك مقدمات يقينية من الشرع والعقل تدل ضرورة أن البدعة لا يمكن أن تكون ماذا؟ شأنا واحدا أو درجة واحدة. لما أراد أن يفصل تفاوت البدعة، لأنه سيقول هنا الآن أنها تتعلق بالضروري والحاجي والتحسيني، فهذه ثلاث رتب، ثم يقول لك الضروري مجموعة من الرتب، يأتي بعد ذلك ويقول البدع منها الصغائر وكبائر، لأن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر، سيقول لك تفريقات. الإشكال هنا بمعنى ليس التغليط لكلام الشاطبي رحمه الله كلا، ولكن الإشكال من حيث المقدمات العلمية أنه بنى هذه الأوجه، يعني جعل المؤثر في باب كون البدعة مغلظة هو أنها إذا دخلت على باب الضرورات الخمس، فما تعلق بالضروري جعله من المغلظ، جعله كبيرا، جعله كذا، وما كان خارجا من ذلك فإنه يصرفه عن ذلك فيجعله من أدنى البدع أو من أدنى البدع رتبة. الإشكال هنا يتعلق بأنك يمكن أن تقول إن كل ما يتعلق بالدين والتشريعات، سواء ما سماه الأصوليون بالأحكام التكليفية أو ما سموه بالأحكام الوضعية، جميع هذه ترجع إلى إيش؟ أو لها متعلق بماذا؟ لها متعلق بهذه الضرورات الخمس. فهذه الضرورات الخمس هي لا تذكر بمعنى أنها شيء وثمة تشريع آخر ينفصل في ماهيته عنها، بحيث نقول إنما يتعلق بهذه الخمس يكون مغلظا، وما يكون خارجا عن ماهية هذه الخمس ومستلزمها يكون إيش؟ يكون ماذا؟ يكون من الرتبة الدنيا في باب البدع أو ما إلى ذلك، لأنك تعرف أن التعلق قد يكون من جهة المطابقة، وقد يكون من جهة التضمن، وقد يكون من جهة الالتزام أو التلازم. وأنت ترى الآن أنه ما من حكم شرعي، ما نتكلم عن الحكم البدعي، لكن من حيث الأصل ما من حكم شرعي سمي تكليفا أو سمي حكما وضعيا إلا وهو إيش؟ إلا وهو متعلق بهذه الضرورات الخمس ومتفرع عنها، إما مطابقة وإما تضمنا وإما التزاما. فأنت تقول عن أي حكم من الأحكام في العقود، في العبادات، في المعاملات، إن هذا من باب حفظ النفس، من باب حفظ الدين، من باب حفظ المال، من باب حفظ العقل إلى آخره. وعليه ما من بدعة ستقع في الدين إلا ولك أن تقول إن هذه ترجع إلى الضرورات لأنها تتعلق بالدين، والدين من حفظه من باب الضرورات. فنرجع إلى إيش؟ إلى التزام أن البدع ستكون تتعلق برتبة واحدة. ولهذا هذا المعنى الذي دار عليه الشاطبي رحمه الله وجعله هو مناط الترتيب لدرجات البدعة يشكل من هذه الجهة، لأنه ما من أمر من البدع يقع إلا ويمكن ماذا؟ أن يعلق بواحد من هذه الضرورات الخمس. وهذا يتقاطع مع ما يذكره الشاطبي أن البدع منها ما يكون صغيرا ومنها ما يكون كبيرا، مع أن هذا التقسيم سنأتي إليه إن شاء الله تعالى. فإذا الوجه الأول في درجات البدعة عنده أنه يقول هي ثلاث درجات، تتعلق بالضروري وتتعلق بالتحسين وتتعلق بالحاج أو بالحاجي، فما كان في باب الحاجيات أو في باب التحسينيات فهو أدنى من باب الضرورات، وما يتعلق بالحاجيات فهو وسط بين الضرورات والتكمليات والتحسينيات. هذا حقيقة كما ترى من الأمور النسبية، لأن ناظرا قد يقول هذا العمل هو في باب التحسينيات، ويأتي آخر ويقول إن هذا من باب إيش الحاجيات، ويأتي آخر ويقول هذا يرتبط بضرورات أو بأحد الضروريات الخمس، لأن هذا يتعلق بالنفس أو بالدين أو بالمال أو بالعرض، والأشياء لا تخرج عن هذه الأشياء الخمسة. والشريعة لما نقول هذه الكليات الخمس بمعنى حفظت معاقدها الأولى وقواعدها الأولى، وأما التفصيلات فهذه هي التي يدخلها الاجتهاد بين العلماء في فقهها وردها إلى هذه الكليات الخمس. ولهذا حقيقة الوجه الأول الذي يذكره المصنف هو من حيث النظر المجرد قد يكون مناسبا، لكنك إذا جئت لتطبيقه لتفرق بين هذه البدعة وأختها ما استطاع أن ينتظم معك، لأنه ما من حاجي إلا ويمكن أن يكون بوجه آخر من باب الضروري، لأنك تستطيع أن ترده إلى مسألة الدين أو العرض أو المال أو ما إلى ذلك فيكون متعلقا. والمصنف ما تراه يعني أجاب عن هذا الإشكال، وإن كان يعني أشار إليه لكنه ما أجاب عنه إجابة بينة فعلا تزيل هذه المراجعة على هذا المعنى عنده. ثم يقول بعد ذلك الوجه الثاني من أوجه تفاوت البدع من جهة حكمها، اختلاف حكم البدعة من جهة التحريم والكراهة. التحريم والكراهة كما تعرف هو مصطلح أو كلمة جاءت في الاصطلاح، ويريدون في الأحكام التكليفية بالمحرم هو ما نهى عنه الشارع على جهة الإلزام أو أمر بتركه على جهة الإلزام، والمكروه ما لا إلزام في تركه. المصنف لماذا قسم البدع إلى محرمة ومكروهة؟ هل هو بمؤثر الاصطلاح أو بمؤثر الأثر؟ يعني النقل عن السلف الأول بأيهما؟ بمؤثر، لا بمؤثر الأثر. هو يقول وجدنا أئمة من السلف، ونقل عن مالك رحمه الله وبعض المتقدمين يقول وجدنا أئمة من السلف سموا بعض البدع مكروهة، سموا بعض البدع مكروهة في جواباتهم وكلماتهم، يقول فدل ذلك على أنهم يقسمون البدعة إلى ماذا؟ إلى محرمة ومكروهة. أورد سؤالا على هذا المعنى، قال فإن قيل إن البدعة إذا قيل إنها مكروهة فالمكروه لا إثم في فعله، ولو فعله الفاعل لا يؤاخذ بفعله، أليس كذلك؟ ماذا أجاب؟ أجاب بكلام، لكن نتيجة الجواب الرئيسة في كلامه قال إن هذا هو المكروه ماذا؟ في الاصطلاح، قال هذا هو المكروه في اصطلاح الأصوليين المتأخرين، أن المكروه عندهم هو ما لا مؤاخذة في فعله. قال وأما المقصود بكلام السلف كمالك وأمثالهم فيعنون بالمكروه هنا الذي كرهته الشريعة وهو في حكمه ماذا؟ محرم، أي معزوم بتركه. إلى هنا الكلام صحيح، لكن كان ينبغي أن يقال، كان ينبغي أن يقال ما دام أنها على رتبة المحرم بمع المكروه والمحرم، ويقصد بالمكروه هنا ما هو في معنى المحرم؟ الإشكال يأتي من هذه أو في هذا الكلام، أنه كأن الشاطبي رحمه الله استعار اللفظ الاصطلاحي في باب المحرم، وإلا ما دام أن المكروه الذي نطق به السلف في البدعة هو بمعنى المحرم، فلماذا نقسم البدعة إلى محرمة؟ إذا ما المقصود بالمحرم؟ والآن يقول هي محرمة ومكروهة، ما المقصود بالمحرم؟ إن أريد بالمحرم هنا المعنى الاصطلاحي أفسد ماذا؟ أفسد المعنى الثاني، لأن الثاني إيش؟ معزوم بتركه. وإن أريد بالمحرم هنا ما هو أشد يعني أنه درجة عالية من التحريم، فهذا اصطلاحا لم يكن مضطردا عند السلف الذين نطقوا بذلك. فإذا هو يقول البدعة محرمة ومكروهة. هل الذي قاده إلى التقسيم هي المصطلح الأصولي الذي قسم الأحكام إلى 5 أقسام؟ الجواب لا. ما السبب عنده؟ قال وجدنا أئمة من السلف سموا بعض البدع ماذا؟ مكروهة. قال فإن قيل فالمكروه يمكن فعله أو لا مؤاخذة في فعله، قال هذا المكروه في الاصطلاح، لكن في كلام المتقدمين المكروه بمعنى المحرم. طيب ما دام الأمر كذلك كان ينبغي أن يقال إن البدعة محرمة في الشرع وتحريمها متفاوت، أو مكروهة في الشرع بمعنى التراها الأولى التي كان عليها المتقدمون، وإيش وهذه الكراهة ماذا متفاوت. لكن لما تقول محرمة ومكروهة فمعنى أن الأولى هي المحرمة والثانية هي المكروهة. ما معنى المكروه؟ إذا قلت أنه هو المعزوم بتركه صار إيش؟ صار محرما. فإذا هذا من باب اختلاف التنوع في الوصف إن لم يكن من باب الاختلاف اللفظي، فلا تجد أن هذا التقسيم ينضبط. يعني هو في كلمة المكروه جردها من نظام الاصطلاح، وفي كلمة المحرم اعتبرها بنظام الاصطلاح، ومن هنا لا تجد أن هذا التقسيم يتسق أن تقول البدعة منها مكروه ومنها محرم. ثم يقول لك والمكروه معزوم بترك، إذن هو محرم، رجعنا إلى هذا. فإذا كلمة المحرم هنا أيضا جاءت على المعنى الاصطلاحي، لا يكون تقسيما مناسبا. متى يكون التقسيم مناسبا؟ في الترتيبات العلمية يكون التقسيم مناسبا، في التراتيب العلمية إذا جعلت الكلمة الأولى والثانية كلاهما على المعنى، على المعنى إيش؟ الاصطلاحي، لأن الاصطلاح مفرق بين الأمرين. الشاطبي يقول هذا المعنى ليس مرادا، نقول نعم هذا صحيح ليس مرادا عند المتقدمين، لكن ما دام أنه ليس مرادا إذن لا نقول إنها محرمة ومكروهة، بل يقال هي محرمة والتحريم درجات، أو مكروهة إيش والكراهة درجات. ويقصد بالمكروهة هنا المعنى الذي ذكره مالك أو غيره، وهو المكروه بمعنى ما كرهته الشريعة أو كرهه الشارع، وهو على معنى العزم بتركه فيكون بمعنى المحرم. إذا الشاطبي يقول لا نفسر كلام مالك بالمصطلح المتأخر، نقول هذا كلام صحيح. لكن ما دامنا لا نفسر كلام مالك إذا لا معنى لأن نقول مكروهة وإيش ومحرمة، لأن هذا هو نظام الاصطلاح، هذا نظام الاصطلاح، لأن التفريق بين الشيئين يقتضي المغايرة بينهما. فإن قال أو فإن قيل إن مراده أن ما كان مكروها معزوم بتركه، وما سماه محرما معزوم بتركه، ولكن ما سماه محرما إيش أشد، نقول هذا أولا يستلزم التسلسل، لأن حتى ما سمي محرما هو ليس مثالا إيش، ليس مثالا إيش واحدا ولا صورة واحدة، بل هو متعدد. ويستلزم إشكالا آخر أن ما سماه مكروها لا يصح أن يسمى إيش، إذا قلت مكروها ومحرم فمعناه أن ما سمي مكروها لا يصح أن يسمى محرما. وهل أراد المتقدمون ذلك؟ لا، ما أرادوا ذلك، لأن مرادهم بالكراهة هنا المعنى الأغلب عن المعنى أو الأبعد عن المعنى الاصطلاحي. إذن إذا قلت إنها مكروهة ومحرمة فلا تسمي المكروهة محرمة، وهذا ليس مراد لهم. ومن هنا تجد أن هذا التقسيم لا نتيجة له منضبطة، لا نتيجة له منضبطة. ثم بعد ذلك ينتقل الشاطبي رحمه الله إلى تقسيما من وجه ثالث، فيقول الوجه الثالث في تفاوت البدعة أنها تنقسم إلى كبيرة وصغيرة، أنها تنقسم إلى كبيرة وصغيرة، هذا هو الوجه الثالث والأخير في كلامه. إذن الآن الباب السادس مقدمته ماذا؟ أن البدعة ليست رتبة واحدة، هذا المعنى نقول إيش؟ أن البدعة ليست رتبة واحدة بل هي درجات، هذا لا شك أنه معنى محكم وصحيح، ولكن كان ينبغي أن يبنى مباشرة أو ابتداء على مقدمات يقينية، لأنه معنى يقيني فلا بد أن مقدمات ستكون يقينية ولا يدخل في مقدمات جدلية، وهذا هو المراجعة في كلام الشاطبي رحمه الله، كان كلامه صحيحا من حيث النتيجة. ثم الشاطبي ليبين لك هذا التفاوت ذكر ثلاثة من الأوجه. الوجه الأول يقول إن البدعة إما تتعلق بالضرورات الخمس أو بالتحسينيات أو بالحاجيات، فهذه ثلاث رتب. يقول هذا من باب الفرض النظري صحيح، لكنك إذا أردت طرده وتطبيقه دخلت عليك دلالة التضمن والمطابقة والتلازم، فما من أمر إلا ولأحد أن يقول أو لناظر أن يقول إنه يرجع إلى عقل أو دين أو نفس أو ما إلى ذلك، فهو لا ينضبط كنظام في التطبيق، هذا لا ينضبط في التطبيق. قد يقول قائل هل معناه أنه لا توجد بدع في باب الضرورات وفي باب كذا وفي باب، نقول لا يوجد هذا، ولكن إذا أردت أن تجعل هذا نظاما تطبيقيا للحكم فهو لا يطرد معك تماما. القسم الثاني أو الوجه الثاني من أوجه التفاوت لما قال ماذا؟ إن البدعة إما إيش؟ محرمة وإما مكروهة، ثم فسر الكراهة بمعنى التحريم، فيقال عاد الثاني إلى إيش؟ إلى الأول، فما ما 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 هناك نتيجة منتظمة، ما هناك نتيجة منتظمة، ويلزم منه أن لا تسمي الثانية بإيش؟ محرمة، مع أنك أعطيتها حكم المحرم، وإذا أعطيتها حكم المحرم فمن باب أولى أن تسميها به، خاصة أن التسمية الأولى ما هي تسمية خاصة، يعني لو قال البدعة شرك وكبيرة مثلا أو جدلا، فإن كلمة شرك مدلولها إيش؟ خاص، مدلولها خاص. لما يقول محرمة ومكروهة ويعطي المكروهة حكم المحرمة، التحريم مصعام، كل ما عزم بتركه صح أن يسمى إيش؟ أن يسمى، كل ما عزم بتركه صح أن يسمى إيش؟ محرما، لأن الحرام في اللغة هو الممنوع، فكذلك المحرم شرعا هو الممنوع، المحرم شرعا هو الممنوع شرعا على جهة العزم، فإذا أعطيت المكروه حكم المحرم فصح أن يسمى إيش؟ محرما، وإذا سمي محرما رجعنا إلى قسم واحد. هل معنى هذا أننا نقول إن المعنى الكلي عند الشاطبي مشكل الذي هو أن البدع متفاوتة؟ لا، قلنا هذا معنى متفق عليه بين أهل العلم، ولا ينبغي لأحد أن يتردد فيه أن البدع متفاوتة وأنها درجات، ولكن الكلام هو في هذه الأوجه التي ذكرها. لما جاء للوجه الثالث قال البدع تنقسم إلى صغيرة وكبيرة. باختصار كيف بنى الشاطبي هذا التقسيم، أو ما مبنى هذا التقسيم عند الشاطبي، ما مقدمته؟ مقدمته يقول لك البدعة معصية، هذه المقدمة الأولى، والمعصية إيش؟ تنقسم إلى صغيرة وماذا؟ وكبيرة، هاتان مقدمتان. النتيجة ماذا؟ البدعة صغيرة وكبيرة. إذن بناء على هذا التنظير، البدعة معصية، هذه مقدمة واحد، المقدمة الثانية المعصية منقسمة إلى صغيرة وكبيرة، وإن كان أشار إلى خلاف في هذا، النتيجة أن البدعة ستكون ماذا؟ صغيرة وكبيرة. لما جاءته هذه النتيجة التي بناها على هاتين المقدمتين ذهب بعد ذلك رحمه الله ليضع ضابطا للبدعة التي يسميها الشاطبي صغيرة، فذكر فيها شرطين. الشرط الأول قال أن تكون في جزئي وليس في كلي، وأن تكون بتأويل وليس بدون تأويل. قال فإذا كانت في كلي، فإذا كانت في جزئي بتأويل فهي عنده أو في اصطلاحه الصغيرة. طيب ما هو الكلي وما هو الجزئي؟ قال الكلي ما يعود إلى إيش؟ من يجيب؟ شرط إلى هذا في الأول. قال الكلي ما يعود إلى إيش؟ إلى الضرورات الخمس. ورجعنا في هذا الإشكال، حتى جزئيات الشريعة إيش ترجع؟ ما معنى الضرورات الخمس أصلا؟ معناها ما هي منفصلة وتوجد ما هي أخرى في الشريعة. معناها أن كل التشريع يدور على حفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض والنسل. فما من تشريع سمي في الاصطلاح تكليفا أو حكما وضعيا إلا وهو يتعلق بهذه، إما مطابقة وإما تضمنا وإما التزاما. فإذا يبقى أن السؤال ماذا؟ أن السؤال والتردد قائم. متى تقول عن هذا إنه جزئي؟ قال إذا لم يتعلق بإيش؟ بالكلي. طيب وما وصف الكلي؟ قال الكلي ما رجع إلى الضرورات الخمس. هنا ما المثال الذي يمكن أن ينضبط بين النظار على أنه لا يتعلق بإيش؟ بالضرورات الخمس. هو ليس معنى هذا أننا نقول إنه لا توجد كليات وما دونها. لا شك أن ثمة كليات من الشريعة وثمة ما دونها، والاصطلاح الذي غلب في كلام الفقهاء وأهل الأصول أن الدين منقسم إلى أصول وإيش؟ وفروع. فهذه تسمية مناسبة إذا فسرت إيش؟ تفسيرا مناسبا. يعني هو شيخ الإسلام ابن تيمية كما تعرفون له اعتراض على هذا التقسيم من حيث الحد الذي حد به في كلام كثير من المتكلمين، والبعض من طلاب العلم يضاف إلى شيخ الإسلام أنه يبدع يقول إن تقسيم الدين إلى أصول وفروع إنه إيش؟ إنه بدعة. وهذا غلط على شيخ الإسلام رحمه الله. هذا تقسيم من حيث اللفظ هو تقسيم اصطلاحي لا مشحة فيه، بل بالقطع يعلم أن الدين منه ما هو أصول، وهذا نطق به عشرات بالمئات من أئمة السلف أن الدين منه ما هو إيش؟ أصول. وتجد أن الإمام أحمد ومالكا وكثير يقرأه في كتب السنة والتي ذكرت عقائد السلف يقولون ومن أصول السنة عندنا ومن أصول الديانة عندنا. فكلمة أصول الدين وأصول السنة وأصول الإيمان هذه كلمة مستفيضة في كلام السلف، وما يقابلها يقال هذا ليس من الأصول، أو يقال إن هذا من باب إيش؟ الفروع، لأن المقابل للأصل هو ماذا؟ هو الفرع. وكلمة الفرع ما فيها ذم حتى يقال إن الدين لا يسمى فرعا، أو من ما كان من الدين لا يسمى فرعا، بل يسمى فرعا باعتبار إيش؟ الأصل. وأنت ترى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح في رواية مسلم والحديث أصله متفق عليه، الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى. فقال أعلاها وقال إيش؟ أدناها. فدل على أن الدين وأن الإيمان ليس درجة واحدة، بل هو شعب، وهذا يدل على قوله 74 أو 60. وهو عبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام عبر بكلمة بينة في التفاوت لما قال أعلاها وقال إيش؟ أدناها. فإذا ابن تيمية رحمه الله عبر هو بالتعبير نفسه، أي أن الدين منه أصول ومنه فروع، وهو لم يخالف في هذا، إنما قال عنه بدعة باعتبار حده لا باعتبار اسمه. والمقصود بالحد أن بعض الذين تكلموا بهذا من المتكلمين إذا قيل لهم ما الفرق بين الأصول والفروع قالوا الأصول هي العلميات والفروع هي العلميات، والفروع هي العمليات. ابن تيمية يقول هذا بدعة، وهذا كلام متجه لا إشكال فيه، لأنك إذا قلت إن أصول الدين هي العلميات وحدها والفروع هي العمليات وحدها، لجم من ذلك أن الصلاة تكون إيش؟ تكون في الفروع، ولا شك أن هذا مخالف للعقل قبل الشرع، أو تقول مخالف للعقل فضلا عن الشرع، فإن الصلاة من أركان الإيمان والدين لا يجوز أن تسمى فرعا. فمثل هذه المعاني هي التي سماها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها بدعة لم تؤثر عن السلف. إذا قيل هذا التقسيم هو صحيح، قيل هو صحيح إذا إيش؟ إذا فسر تفسيرا مناسبا، وأما إذا فسر ببعض حدود المتكلمين كقولهم الأصول العلميات والفروع العمليات، فيلزم عليه أن كل علمي يكون أصلا وهذا لا يضطرد، ويلزم عليه أن كل عملي يكون فرعا وهذا لا يضطرد، لأنه ينخرم بالصلاة وبأشياء معروفة من الدين وهي أصول، أو كمن يقول الأصول ما علم بالعقل والسمع والفروع ما علم بالسمع وحده، فأيضا هذه حدود مخترعة مبتدعة وهي لا تتفق مع دلالات النصوص ومع دلالات الإجماع. وأما من قال إن الدين أصول وفروع وفسر الأصول بوجه مناسب كالمسائل المجمع عليها عند أهل السنة، أو ما أجمع الأئمة عليه، أو تواترت به النصوص، أو ما إلى ذلك، والفروع ما هو من محل اجتهاد الفقهاء واختلافهم وما إلى ذلك، فهذا يقال إيش؟ هذه معاني مناسبة، وهو اصطلاح ولا مشاحة فيه. الذي يقود إلى هذا على كل حال أن المعنى الذي يشير إليه الشاطبي أن البدعة تنقسم إلى صغيرة وكبيرة بناه على مقدمة المعصية، وأن المعصية تنقسم إلى صغيرة وكبيرة، وإن كان أشار إلى خلاف في ذلك. وبمناسبة إشارته أنبه إلى مسألة مهمة، وهي أن الخلاف الذي ذكر في هذا من بعض أهل السلوك وبعض الفقهاء أو بعض شراح الحديث وبعض المتكلمين أنهم قالوا المعاصي كلها كبائر، المأثور عن أكثر الفقهاء، وهو الذي عليه السلف الأول من الأئمة من الفقهاء والمحدثين، أن المعصية تنقسم إلى صغيرة وإيش وكبيرة، ودرج على هذا جماهير أهل العلم والنظر. لكن جاء بعض النظار من المتكلمين، وجاء بعض أهل السلوك والتصوف، وجاء بعض الشراح من أهل الحديث من المتأخرين، فتكلم أعيان من هؤلاء المتأخرين فقالوا إن المعصية إيش كلها كبيرة، وأرادوا بذلك الردع عن المعصية أو تعظيم معصية، يعني تعظيم النهي عن معصية الله. قالوا لا تسمى صغيرة، لأن من عصى الله وخالف الله وخالف أمر الله فلا يقال إنه أتى صغيرا، بل هو أتى كبيرا لأنه خالف أو عصى رب العالمين سبحانه وتعالى. فنظروا إلى هذا الالتفات، ولا شك أن الله جل وعلا لما ذكر في كتابه أن معصيته صغير وكبير، والرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر ذلك وقالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب، في قول الله تعالى لا يغادر صغيرة إيش ولا كبيرة إلا أحصاها، وكذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم ما نسوا هذا المعنى. فليس من المناسب أن تستدرج هذه المعاني لتغير قدرا من الحقائق الشرعية التي جاء بها إيش التي جاء بها الشارع وانضبطت. والإنسان إذا فعل صغيرة من الصغائر ليس المقصود هنا أنه هون أمر الله جل وعلا كما حصل من هون أمر الله، ولا يزال معظما لله بالإيمان به والتوحيد والإسلام وما إلى ذلك، لكن غلبت نفسه في معصية، يعني غلبته نفسه في معصية. يعني تشوف أحيانا البعض مثلا في معصية من الصغائر يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا هذه في قصص أناس يخالفون الله جل وعلا أو يعصون الله في أصول الملل وفي أصول الديانة. أما في صغائر الأمور فهذه التعبيرات لا ينبغي أن تكون مناسبة، لا يصح، بل هذا التعبير يجرى على وصفه. فإذا الصواب أن المعصية تنقسم إلى صغيرة وكبيرة، وهذا ما جاء صريحا في القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إجماع عند الصحابة، وهو إجماع عند الصحابة. فإذا الخلاف فيما بعد ليس خلافا معتبرا، الخلاف فيما بعد ليس خلافا معتبرا، وإنما ينبه إلى ذلك لأنه كما سلفت بعض المتأخرين أرادوا زجر الناس عن المعاصي، فقالوا المعاصي كلها إيش؟ كبائر. هذا من المبالغة في الوصف، ما دام أن الشارع وصفها بالصغيرة والكبيرة فينبغي أن يقصد إلى هذا المعنى، ينبغي أن يقصد إلى هذا المعنى وأن يلتزم، ولا تجوز مخالفته بتأويل ليس على وجهه. السؤال هنا، هل المعصية لما يقال أنها صغيرة وكبيرة، هل هذا يستلزم أن تكون البدعة صغيرة وكبيرة؟ الشاطبي رحمه الله قرر ذلك ثم أورد إشكالا عليه، وهو يقول إن الصغيرة لا مؤاخذة فيها، إن الصغيرة لا يعاقب الإنسان عليها، بل هي مغفورة باجتناب الكبائر وبجمل أخرى. ثم أراد أن يجيب عن هذا المعنى، ولكنه أجاب عنه جوابا ليس تاما فيما يظهر، وانصب كلامه رحمه الله على التفريق بين الصغير من البدع والكبير، فقال الصغير هو إيش؟ ما تعلق بالجزئي وصاحبه متأول. قال فإذا كان في جزئي وصاحبه متأول فهو صغير، وإذا لم يكن كذلك فهو الكبير. ثم لم يقف عند هذا رحمه الله، بل ذكر شروطا مضافة على الصغير من البدع. قال ومن شرط كون البدعة صغيرة ألا يداوم عليها، فإن الصغيرة من المعاصي، لمن داوم عليها تكون كبيرة. قال الثاني ألا يدعو إليها. قال الثالث ألا تفعل في مواضع التي هي مجتمعات الناس. قال الرابع ألا يستصغرها. فتكون النتيجة أن كون البدعة صغيرة عنده له كم شرط؟ لا، يكون له إيش؟ 6 شروط. أحسنت، يكون له 6 من الشروط: أن تكون في جزئي، أن تكون بتأويل، أن لا يداوم عليها، أن لا يدعو إليها، أن لا يفعلها في مواضع اجتماع الناس، أن لا يستصغرها. يقول إذا توفرت فيها هذه الشروط 6 ماذا؟ فإنها تكون صغيرة. هو في الأول ما قال هذه الشروط بهذا الانتظام 6، هو يقول الكبيرة والصغيرة، الصغيرة ما كان في جزئي بتأويل، والكبيرة ما ليس كذلك. لكنه بعد ذلك خشي أن يدخل عليه من يدعو إلى الجزئي أو يداوم على الجزئي، فراح بعد ذلك رحمه الله يضيف إيش؟ شروطا لبقائها صغيرة، فقال ولكن بشروط أخرى، وهي الشروط 4. فتكون الشروط حقيقتها أنها 6 من الأوصاف: أن تكون في جزئي، أن تكون إيش؟ أن تكون بتأويل، أن لا يداوم عليها، أن لا يدعو إليها، أن لا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس، أن لا يستصغرها. وأنت ترى أن هذه الشروط 6 فيها قدر كثير من الإجمال والاشتراك. فإن الأول أن تكون في جزئي، يقال لا شك أن ثمة كليات وما دونها، أو تقول ثمة أصول وفروع، ولكن لما يقول رحمه الله إن الكلي ما عاد إلى الضرورات 5، هذا هو الإشكال. هل العود هنا بمعنى أنه تعلق بها ولو على سبيل التلازم؟ فعليه كل أمر يقال إنه إيش؟ كل أمر فإنه إيش؟ يعود إلى هذه الضرورات 5. فإذا هو لو عرف الكلي بغير طريقة التعلق بهذه الضرورات الخمس لأمكن انفصاله عن الجزئي، لكن لما جعل الكلي ما تعلق بالضرورات الخمس فيقال التعلق قد يكون مطابقة أو تضمنا أو من باب التلازم أو الالتزام، وما من أمر من الأمور إلا وهو يتعلق بهذه الضرورات الخمس بوجه من هذه الأوجه الثلاثة أو بواحد من هذه الأوجه الثلاثة، فهل يكون كليا؟ ما يلتزم الشاطبي رحمه الله ولا غيره من العارفين بالعلم هذا الأمر، أن كلما أدخل على أحد هذه الضرورات الخمس بوجه من الوجوه في الدلالة يكون من الكليات. فإذا لو فرق بين الكلي والجزئي بغير مسألة العودة إلى الضرورات الخمس لكان إيش الكلام يتسق نظامه، لكن لما يقول الضروري هو ما عاد أو الكلي ما عاد إلى الضرورات الخمس نقول هات يعني في البحث يقال أين المثال الذي لا يمكن فرضه أو فرض عوده إلى إيش الضرورات الخمس، خاصة إذا دخلت دلالة التلازم والتضمن فتعرف أن هذه الدلالة لا تناهي لفروضاتها، لا تناهي لفروضاتها على طريقة التسلسل في الاستصحاب للفرع ورده إلى أصله أو الجزئي إلى كله. وعليه فهذا التقسيم للبدعة من هذا الوجه لم ينضبط له نتيجة تطبيقية واضحة، لم تنضبط له نتيجة تطبيقية واضحة. صحيح أن المعاني التي أشار إليها الشاطبي وهي ما سميناه الشروط الستة صحيح أن كل واحد من هذه الشروط مؤثر في درجة البدعة أو ليس مؤثرا، كل واحد من هذه الشروط لا شك أنه مؤثر، فالبدعة في الكلي ليس في البدعة في إيش في جزئي كما عبر، هذا أمر مؤثر. البدعة التي معها تأويل ليست كالبدعة التي فيها قدر من المشاقة والمعاندة وما إلى ذلك، هذا أيضا مؤثر. البدعة التي يدعو صاحبها إليها ليست كالتي يستخفي بها، البدعة التي يداوم عليها ليست كالتي تعرض عنده، البدعة التي تظهر أمام العامة ليست كالخاصة، هذا وجه من التأثير. ليس بالضرورة أن كل خاص يكون إيش أهون من كل عام، لا قد يكون الخاص أشد، قد بعض الناس يستسر ببعض البدع التي هي من طريقة الخاصة الخاصة وما إلى ذلك وتكون أشد عتوا من البدع العامة، لكن أقصد أن هذا وجه أيضا له تأثير. فإذا المعاني أو الشروط التي ذكرها مؤثرة لكنها لا تستطيع أن تقول أنها هي التي تقسم البدعة إلى إيش كبيرة وصغيرة، لأنك ستبقى في مشكل ما هو الصغير من البدع بطريقة منضبطة، وهل معنى الصغير من البدع الصغير من المعاصي بمعنى أنه لا عقوبة على إيش المعصية الصغيرة، هل يعاقب ويؤاخذ عند الله من فعلها أم أنها تكفر باجتناب الكبائر؟ مكفر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة تكفر باجتناب الكبائر، تكفر بالأعمال الصالحة إلى آخره. فهل سينتظم عند الشاطبي رحمه الله بدعا يسميها صغائر لا يؤاخذ من فعلها عند الله بل تكون من المعفو والمكفر وما إلى ذلك، وأنت ترى أن الشارع قال كل بدعة إيش ضلالة؟ هنا معنى أشرت إليه سابقا وأحب أن أؤكده، أن مثل هذا التنظير الذي يعني جرى معه الشاطبي رحمه الله هو من حيث المعنى الكلي كما أسلفنا في هذا الباب كلامه أن البدعة درجات متفاوتة، هذا يعتبر من محكم فقهه رحمه الله وشريف نظره أنه جعل البدعة إيش متفاوتة. اثنين، أنه أراد أن يجعلها درجات وأن يقيد درجات هذه البدع من جهة أحكامها أيضا، هذا مقصد فاضل عند المصنف وفقه حسن عند المصنف. ولكن بعض المتأخرين من أهل العلم ليس بالضرورة في كلام أبي إسحاق رحمه الله تعالى وهو من أجود من كتب في هذا الباب، وإن كان ما كتبه في هذا الباب ليس على إطلاقه في سائر موارده، وبالمناسبة أذكر يعني سؤالا طريفا سألني إياه أحد الإخوة يقول إننا في هذا المجلس مرة نجد عبارات تثني على الشاطبي رحمه الله لأن هذا من شريف علمه وشريف فقهه وأنه حقق في هذه المسألة وكذا. نقول أحيانا نجد عبارات فيها قدر من التساؤل على كلام، أنا ما أحب أسميه رد ولا أسميه نقد، نسميه مساءلة أو تساؤل أو مراجعة في كلامه رحمه الله. يقول ما انتظم لنا، هل هو كذا ولا كذا؟ وهذه المشكلة في الحكم، هو ما دام أنه بشر من أهل العلم المعروفين فهذا هو الأصل فيه، أنك تجد أن له كلاما إيش حسنا وكلاما ماذا، لا تقول إنه قبيح ولكن تقول إنه ليس بين التسليم، بل هو قابل لماذا؟ قابل للمراجعة، قابل للترك، قابل لإرادة الأسئلة عليه. وأنا ذكرت لكم سابقا أن مثل هذه الكتب خاصة لمثل هؤلاء الرجال الذين هم عرفوا بقدر من التحقيق، الطريقة العليا في القراءة لها إرادة الأسئلة على كلامهم حتى يتبين لك المعنى، إذا ابتليته بجملة من الأسئلة العلمية هل هو معنى منضبط أو لا، إذا ابتليته بجملة من الأسئلة العلمية المحكمة يتبين لك هل هذا الكلام منضبط أم لا. يعني مثلا ولما يقول صغيرة وكبيرة، هل وهو بناها على مقدمة المعصية وهي صغيرة وكبيرة، هل سيعطي هذا حكم هذا؟ لما يقول البدعة محرمة ومكروهة، هل معناه سيلتزم أن المكروهة عنده ولا يسميها محرمة وهو يعطيها حكم المحرم؟ هذا إذا التزمه يكون مشكلا، وإذا لم يلتزم يكون إيش؟ يعود بالدور على معنى واحد فيعود المعنى الثاني إلى المعنى الأول. فطريقة السؤالات هذه طريقة حسنة، ولهذا كان بعض المتكلمين يستعملون، بعض النظار يستعملون مثل هذه الطريقة، وهي طريقة لا تناسب العامة أو المبتدئ في طلب العلم لكنها تصلح في الرتب العلمية المتقدمة. يعني مثال ذلك الرازي، محمد بن عمر الرازي، وهو من علماء الأشاعرة كما هو معروف ومن الغلاة في مذهب الأشعرية، لكنه أحيانا إذا أرد على المعتزلة أو تكلم على دليل المعتزلة تكلم عليهم بالرد، قالوا الرد على هذا الدليل أو إبطال هذا الدليل، فيسمي كلامه على المعتزلة إيش؟ ردا وإيش؟ وإبطالا. وأما إذا نقل كلاما لمن هو من أصحابه من الأشعرية لكنه ما استجاز هذا الكلام أو ما قبل هذا الكلام، تجد أنه يقول واحتج أصحابنا على مسألة حلول الحوادث بكذا من الدليل، ثم يقول ولي على هذا الدليل عندهم، عند من؟ عند أصحابه، يقول ولي عليه 12 سؤالا إن أجيب عنها قلت به وإلا فأقف عنه، ثم يورد 12 سؤالا ويذهب بعدها، بمعنى يقول كأنه يريد أن يحقق في مذهبه، فيقول هذا الدليل ترى يرد عليه إشكالات من المخالف، هذه هي أسئلة المخالف عليه، فقبل أن نلتزم الأخذ به في مذهبهم يقول لا بد أن إيش نجيب عن هذه الأسئلة. فأنا أقول إذا كان طالب العلم ينظر في كلام عالم من العلماء المعتبرين والمعروفين، يعني ليس من أهل الخروج عن أصول السنة وما إلى ذلك، بل هو من جملة الفقهاء والقاصدين للسنة والمنبنين عليها في جمهور أمره أو عامة أمره، فينبغي الاعتدال في الأخذ والعطاء معه، لا تستعمل الكلمات المغلظة والرد عليه من كذا وإبطال كلامه من كذا، لأنك لا تتكلم الآن مع إيش شخص مفارق للسنة والجماعة، بل هذا من كبار أهل العلم على الفقه في مذهب مالك و له تحقيق معروف في كثير من مسائل العلم، لكن هذا لا يوجب الغلو في نظريته أو في رأيه الذي كتبه في هذا الكتاب، فمنه ما هو محكم ومنه ما هو محل تردد ونظر وتعمل. بعد هذا ننتقل إلى الباب الذي بعده، وهو يتعلق بدخول الابتداع في الأمور العادية، هل الابتداع يدخل في الأمور العادية أم أنه يختص بالأمور العبادية؟ كم الساعة الآن عندكم؟ أنا نسيت الساعة اليوم، 5:15. إذا نتيجة الباب الذي سبق أظنه واضح، أظنه واضح أننا نقول البدع تنقسم إلى درجات متفاوتة من المعاني التي أراها أقرب إلى الانضباط، ويشير إليها الإمام ابن تيمية رحمه الله كثيرا، ما يسمى ببدع العقائد وبدع الأقوال وبدع الأفعال. فبدع العقائد رتبتها إيش؟ أشد، بخلاف البدع المتعلقة بفروع من القول أو فروع من العمل فهذه تكون رتبتها أخف. البدعة الإضافية في الجملة تكون أخف من البدعة الذاتية، في الجملة تكون أخف من البدعة الذاتية، مع أن ترى فرض أو فرض الاضطراد على هذه المصطلحات، أقول فرض الاضطراد ليس هو بالضرورة يكون صحيحا، لأنك إذا أردت التحقيق هنا فمعرفة درجة البدعة عن أختها في الرتبة هذا لا يحكمه أن هذه إضافية فيلزم أن تكون إيش؟ أخف من الذاتية، وهذه كذا فيلزم أن تكون كذا. لا، هو العلم إذا أردته على تحقيقه فإن العلم بتفاوت الدرجة من حيث التفصيل يرجع إلى سعة علم الناظر في دلائل الشريعة ومقاصدها وأوجهها المجملة والمفصلة، ومن هنا يعرف أن هذه البدعة على أي رتبة هي، هل هي من هذا المغلظ أو مما هو دونه. طيب، الباب الذي بعده ذكر فيه الشاطبي رحمه الله ما يتعلق بالأمور العادية والأمور العبادية. لو رجعنا إلى الباب الأول وعلكم تذكرون ذلك، ماذا قال الشاطبي في تعريف البدعة؟ قال طريقة في الدين مخترعة، وقال إن قلنا الدين حتى لا ندخل الأمور الدنيوية، لا ما قال العادات، يقول ما ندخل الأمور الدنيوية. ثم قال تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التقرب إلى الله. قال وهذا على قول من يقول إن البدعة خاصة بالعبادات. قال وأما على رأي من يرى أنها تدخل في العادات فنقول طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. وسبق أن هذا التعريف والآخر ليس على إطلاق، ليس واحدا منهما يكون مطلقا، ليس واحد من هذين التعريفين يصح إطلاقه أو ضبطه، وهذا كلام لا أحب أن نعود إليه لأنه سبق بقدر من الاستطراد أيضا. ولكن أشار لك سابقا في الباب الأول أن ثمة رأيين، حسب ما ذكر هو أن ثمة رأيين لأهل العلم، منهم من يقول البدعة تدخل في العادات، ومنهم من يقول البدعة إيش تخص، يعني منهم من يقول هي في العبادات والعادات، ومنهم من يقول هي في العبادات وحدها، وبنى تعريفه للبدعة على هذين الرأيين. تذكرون أن التعليق الذي أشير إليه في المجلس الأول والمجلس الثاني أن إدخال البدعة في العادات فيه تكلف، لأنه لا أحد من العلماء يقول إن العادة المجردة تكون إيش بدعة، بمعنى بدعة شرعية أي حضرتها الشريعة، هذا ما أحد قال به من أهل العلم. إذا متى تكون العادة محظورة ويدخل وجه إذا قلبت العادة أو اتصل بها وجه من التعبد فتكون بدعة إيش لهذا المؤثر، ولما اتصل بها وجه من التعبد سميت في باب العادات ولا في باب العبادات؟ سميت في باب العبادات. فالخلاف أصلا قلنا سابقا إن الخلاف لا حقيقة له، لأنك لما تقول البدعة هي في العبادات والعادات أم في العبادات وحدها، قال البدعة في العبادات، وما قال أحد من علماء الإسلام من المتقدمين إن العادات تكون بدعا من حيث هي عادات مجردة. ولهذا من أدخلوا العادة في البدعة لا تجد أنهم يدخلونها بتجريدها، بل يدخلون عليها إيش وجها من التعبد فيسمونها به بدعة، يقال هذا ليس محل ماذا؟ ليس محلا للخلاف، لأن الفعل العادي إذا اتصل به وجه من التعبد كالإرادة والنية انقلب إلى إيش؟ أضرب لكم مثلا إنسان يبحث عن صاحب له يطوف بالبيت، يعني رجل فقد ابنا صغيرا له فصار يبحث عنه بين الطائفين، هو قصده هنا لا يطوف بالبيت وإنما إيش؟ البحث عن هذا الصبي، حركته هي نفس حركة الطائفين ليس كذلك؟ هل يسمى هذا أمرا عباديا وإلا أمرا عاديا؟ هذا من العادات، لأن عادة الإنسان أنه إذا فقد حاجة له أو ابن له أنه إيش؟ هذا من عادة الإنسان. لكن أرأيتم لو أنه نوى بهذا بهذه الحركة والدوران على البيت أو الطواف بالبيت نوى به التعبد، فهذا هو الطواف إيش؟ المشروع. فإذا الفعل العادي المجرد تجريدا كاملا لا أحد يقول أنه يكون بدعة، وإنما ماذا؟ وإنما إذا اتصل به قصد التعبد أو وجه من المعاني التي هي في مقاصد الشريعة وقواعدها تحول الفعل من كونه عادة إلى كونه عبادة. إذن لو أن الشاطبي رحمه الله ما بنى تعريف البدعة على هذين الفرضين من الرأي اللذين لا حقيقة منضبطة علمية لهما كمذهبين مختلفين لكان أولى، خاصة أنه عاد رحمه الله في هذا الباب ليقول بعد ذلك إن أفعال المكلفين منها عادات ومنها عبادات، هذا معنى معروف وبسيط ولا إشكال فيه. ثم يقول وقد أشرنا سابقا إلى آخره، ثم يذكر الكلام وينتهي إلى نتيجة تقول إن العادة إذا اتصل بها وجه شرعي فهي ماذا؟ إذا اتصل بها وجه من التعبد فإنها تكون من هذا الوجه عبادة فيدخلها اسم البدعة. وأما يقول العادة المجردة مطلقا عن مؤثر من التعبد فيقول إن هذه لا تسمى إيش؟ بدعة. ثم يقول لك كلمة حسنة جميلة ولكنها يعني لو كانت في أول كلامه رحمه الله لكانت أولى، ويقول بعد ذلك يقول فالعاديات، لاحظ الكلام، فالعاديات هي العادات من حيث هي عاديات لا بدعة فيها، هذا كلام الشاطبي، ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة. ما رأيكم بهذا الكلام؟ هذا كلام حسن، هذا كلام يعني ممتاز. يقول وحصل بذلك اتفاق القولين، وصار المذهبان مذهبا ايش؟ واحدا. انا اعود اقرأ كلامه رحمه الله مرة ثانية، يقول بعد ما ناقش مسألة العادات والعبادات وهل البدعة تدخل في العادات، نقول فالعاديات هذا هو النتيجة التي يصل إليها، من حيث هي عاديات لا بدعة فيها، إذا كانت عادة مجردة لا بدعة فيها، ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة. قال وحصل بذلك بهذا الجمع اتفاق القولين وصار المذهبان مذهبا واحدا وبالله التوفيق. وقال هذا كلام فقيه أو كلام محكم في الفقه، أما العادة إذا نظر لها من جهة كذا فهي بهذا الحكم، وإذا نظر لها بهذه الجهة فهي بهذا الحكم. ولكن كان الأولى أن يكون هذا الكلام مستصحبا في أول الابتداء ولا نعرف البدعة بفرضين، خاصة أنه يقول رحمه الله وحصل بذلك اتفاق القولين، حصل بذلك اتفاق القولين، مع أنه لا تستطيع أن تقول إن ثمة قولين في المسألة على جهة اختلاف التضاد إلا فيما حكاه بعض المتأخرين من أهل العلم، هذا معروف. لكن إذا رجعت إلى كلام المتقدمين من الفقهاء وأئمة السلف ما وجدت أحدا من السلف الأول يجعل العادة المجردة إيش؟ بدعة. إذن هو التحقيق أن يقال أصلا ما هناك خلاف منضبط حتى نفرض إيش؟ حتى نفرض ماذا؟ أننا جمعنا بين القولين. ولهذا يكون المشكل عندي إذا جاء بعض طلاب العلم وقال مسألة العادات والعبادات ودخولها في البدع فيها ثلاثة أقوال، القول الأول أنها خاصة بالعبادات، القول الثاني أنها تدخل في العبادات والعادات، ثم يقول والقول الثالث وهو الذي اختاره الشاطبي أنها إيش؟ التفصيل بالجمع. ترى هذا كلام يعني تقدير من يقول به أو من قد يقول به، هذا كلام يدل على نقص الفقه. هو الذي يقوله الشاطبي هذا ما هو مذهب ثالث، بل أصلا لا يوجد ماذا؟ لا يوجد خلاف في الحقيقة إلا في تنظيم بعض المتأخرين من أهل العلم، لكن إذا رجعنا لقواعد الشريعة ورجعنا لكلام الفقهاء الأوائل من القرون الثلاثة ما هناك خلاف في مسألة العادة المجردة أبدا، ولا هناك خلاف أن العادة إذا تعبد بها وقصد بها التقرب لله وهي لا أصل لها، يعني حولت العادة إلى عبادة، أنه إيش؟ تتأثر بهذا المعنى، لأنك إذا أردت بالتعبد بها الاحتساب عند الله فهذا معنى صحيح، مثل ما قال معاذ لأبي موسى وإني لأنام مع أن النوم أمر إيش؟ من العادات، أليس كذلك؟ معاذ يقول لأبي موسى وإني أحتسب في نومتي كما أحتسب في إيش؟ في قومتي. فاحتساب النية الصالحة في العادة هذا بدعة وليس بدعة، هذا ليس بدعة، هذا درج عليه الصحابة، وهو معنى قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. لكن إذا حولت العادة إلى هيئة عبادية مخصصة كالعبادة المخصصة فهذه لا أحد من السلف يقول إنها لا تكون ماذا؟ بدعة. فإذا الجمع الذي جمعه الشاطبي صحيح، لكنه ما هناك أصلا مذهب مطلق في العادة ومذهب مطلق في إسقاط العادة، حتى نقول المذهب الذي قاله الشاطبي هو الجمع، بل هو انتهى إلى نتيجة كان الأصل أنه ينتهى إليها مبكرا في كلامه، ولا يطال بفرض هذا الخلاف الذي نعم له ذكر في كلام بعض أهل العلم، ولكنه ليس بذات المستحكم. يعني لو قال رحمه الله بأن هذا عرض في كلام بعض المتأخرين وحقيقته عند التحقيق لا حقيقة له، أو لا حقيقة له عند التحقيق وفي كلام المتقدمين لا معنى له، فكان هذا فيما أرى أنه أنسب، لأن مسألة العادة الأصل فيها أنها لا صلة لها بالتعبد من حيث التبديع وما إلى ذلك، إلا إذا تكلف في ردها إلى البدعة، أو إلا إذا تكلف الفاعل لها في إدخالها في التعبد، فهذا يناسب صلتها بمسألة البدع من هذا الوجه. آخر موضوع في هذا حتى ننتهي منه ونبقى على الباب الذي بعده، ذكر فصلا يقول إذا كثرت المنكرات وفشت في الناس وجرى عليه العمل حتى لا يقع أو لم يقع لها منكر من خاص أو عام، فهل هذا يعد بدعة أم لا؟ وبين لك سابقا أن البدعة غير المعصية غير المخالفة، يقول مثلا من يسرق نسمي سرقته إيش؟ ماذا؟ معصية، لا تسمى هذه بدعة. هو فرق بين المخالفة بترك المأمور أو فعل المحظور وبين البدعة. هنا أورد إشكالا يقول المحرم الذي لا نسميه بدعة، يقول إذا فشى منكر من المنكرات وسكت الناس عنها، سكت الخاصة والعامة عن إنكاره، فهل نقول إن هذا يعد بدعة؟ لماذا جاء هذا السؤال عند الشاطبي؟ يقول لأنه قد يقال إن السكوت يعطيك أنه من الأمر الذي إيش أقرته الشريعة، ولو أن أحدا فرض في محرم إقرار الشريعة له لكان قوله هذا من أشد الضلال والابتداع، أليس كذلك؟ فيقول المسألة لها نظران، النظر الأول من حيث الوقوع، والنظر الثاني من جهة ما يقترن بها. ثم يقسم الشاطبي رحمه الله هذه المسألة إلى جملة من الصور، فيقول أن يخترع المخترع، وهذا أظهر الأقسام، أن يعمل بالمعصية العالم فيفهم الجاهل أنها مشروعة، فيقول أن العالم إذا عمل بمعصية من المعاصي فقد يفهم بعض الجهال لعمل العالم بها أنها ليست من باب المعاصي، فهل نقول إن فعل العالم بها يكون بدعة من هذا الوجه لأنه قد يتعلق به فهم الجاهل باعتقادها أمرا مشروعا أو أمرا سائغا، أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم، هذه الصورة الثالثة، أن تكون من باب الذرائع؟ هو حقيقة هذا المعنى لا يتجاسر الإنسان إلى أن يعني يطلق عليه هذه الألقاب التي جاءت الشريعة بذكرها على معاني مخصوصة. فلا شك أن المنكر إذا فشى وما أنكر هذا يسمى ماذا؟ يسمى منكرا، يسمى ضلالا، يسمى كذا، لكن محاولة إدخال أوصاف لها خصوصية في الشريعة كمسألة البدعة وما إلى ذلك، هذا أمر أرى أنه من الذي الأولى أن يتباعد عنه، لأنه يدخل الأمور في دائرة من الجدل، مع أنك تستطيع أن تسمي هذا الفشو منكرا وتسميه ضلالا إلى آخره. هذا ملخص الباب السابع، فنكون انتهينا من الباب السادس والباب السابع. إن شاء الله تعالى نستكمل، بقي ثلاثة أبواب في الكتاب كما تعرفون، نستكملها غدا إن شاء الله تعالى. إذا احتجنا إلى يوم الخميس أخذنا، وإذا ما احتجنا إليه اكتفينا بما ذكر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونقف دقائق مع بعض الأسئلة. يقول: من قال إن البدعة تجري عليها الأحكام الخمسة، هل يوجد بدعة واجبة ومستحبة؟ من يقول إن البدعة تجري عليها الأحكام الخمسة هو يقول بذلك، ولكن سبق معنا أن تقسيم البدعة إلى هذه الأحكام الخمسة ليس صحيحا، بل حتى تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة ليس صحيحا، بل البدعة بمعناها الذي ذكرته الشريعة مذمومة في سائر مواردها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلالة، فوصفها الشارع بأنها ضلالة في سائر مواردها بصيغة العموم، فيعرف أن هذا التقسيم ليس بصحيح. يقول: في حديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ما كان فإذا كان قد حدد له العقوبة فهو كبيرة، وأليس كذلك؟ هذا وجه من الاعتبار صحيح، هذا وجه من الاعتبار والنظر في النص صحيح، مع أن هذه الرواية فإن الحديث أصله في الصحيح، ولكن هذه الزيادة وكل ضلالة في النار هي ليست في الصحيح، جاءت في السنن وغيرها، وتكلم بعض أهل العلم من جهة كونها شاذة أو كونها محفوظة، ففيها كلام لبعض الحفاظ من جهة ثبوتها، أعني كلمة إيش؟ وكل ضلالة في النار. ولما ابن تيمية رحمه الله يميل إلى أنها شاذة، وبنى ذلك ليس على محض الإسناد، بل بناه حتى على المتن، فيقول إن متنها ليس محفوظا، وعلل ذلك رحمه الله بقوله إن الضلالة لا تستلزم العقوبة، فإن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، فلا يقال إن كل ضلالة في النار، بل الضلالة من وافى ربه بضلالة دون الشرك فهو تحت مشيئة الله. هذا المعنى حقيقة ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وهل هو لازم على هذا المعنى، أو قد يقال إنه من جنس قول الله: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها، مع أن هذا من باب ما تحت المشيئة. على كل حال، المقصود الإشارة إلى رأي شيخ الإسلام في هذه الرواية. يقول: ما رأيكم في من يقول إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام بدعة، لعله يريد التقسيم المشهور في كلام أهل العلم أن التوحيد يسمى بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات؟ ولا شك أن من يقول بأن هذا بدعة ليس فقيها في هذا الأمر، بل هو لا يقوله إلا من يتكلف في فرض التبديع على مثل هذه المسائل، فإن المقصود هنا اصطلاح، وهو أن المعاني التي يتعلق بها توحيد الله سبحانه وتعالى في عبادة العابد ثلاثة: ما يتعلق بمعرفته سبحانه وتعالى في ربوبيته وهي أفعاله جل وعلا كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأمثالها، وما يتعلق بأسمائه وصفاته معرفته من هذا الوجه والإيمان بذلك وبمقتضاه، وما يتعلق بإفراده وحده بالعبادة والخلوص من الشرك. فهذه ثلاثة معاني في التوحيد، ولذلك لك أن تقول إن التوحيد له ثلاثة من المعاني: هو توحيد في ربوبيته وفي أسمائه وفي عبادته، أو تقول في ألوهيته. فهذا من باب الترتيب العلمي ليس إلا. إذا قيل لماذا الصحابة ما قالوا التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام، نقول ما أراد الذين قالوا ذلك من أهل العلم أنهم أرادوا أن يبتدعوا معنى ليس معروفا عند الصحابة، ولكن الصحابة لفقههم وصدق إيمانهم وسعة بصرهم في الشريعة كانوا يفقهون الشريعة دون وسائط التراتيب، دون واسطة إيش؟ التراتيب الاصطلاحية التي تقرب المعاني وتضبط المعاني للعامة، فما كانوا يحتاجون إلى مثل هذه المقدمات. وأن تعرف أنه زمن الصحابة ما في نظام كتب تسمى كتب أصول الفقه وتقول الخاص والعام وصيغ العموم وصيغ الخصوص ودلالة المنطوق ودلالة المفهوم وهذا الكلام. هل هذا المعنى من حيث هو معنى غير مدرك عند الصحابة؟ الجواب لا، هو مدرك عند الصحابة. الصحابة يعرف أن هذا عام من حيث الحكم وهذا خاص من حيث، لكنهم لا يعبرون بهذه المصطلحات لعدم حاجتهم إليها، فعلمهم متصل من حيث الأخذ بالشارع. العلماء الذين قالوا ذلك أرادوا أن يبينوا للعامة لما فسدت كثير من أحوال العوام، وصاروا يظنون توحيد الله خاص في باب الربوبية ويقعون في أوجه من الشرك أو مما هو من أسباب الشرك في باب العبادة، في عبادة الله سبحانه وتعالى، ويظنون أنهم على تحقيق للتوحيد. فبين العلماء رحمهم الله، من أخص من بين ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن ما يتعلق بتوحيد الربوبية هو معنى في التوحيد وليس هو جميع التوحيد. ولهذا المشركون كانوا يقرون بجملة هذا الأصل، ولئن سألتهم من خلقهم من خلق السماوات والأرض وتجد أن الجواب في القرآن لا يقولون الله، ومع ذلك ما كانوا مسلمين بهذا. فأرادوا يعني أهل العلم ولا سيما من عني بهذا كالشيخ رحمه الله عنوا بذلك ليبينوا للمسلمين أن معنى التحقيق للتوحيد هو في تحقيق الإيمان بربوبيته سبحانه وألوهيته وإيش وأسمائه وصفاته. وأما من يقر بالربوبية ويقع في أوجه من الشرك في الألوهية فهذا لا يكون قد أتى بالتوحيد، ولهذا كان العلماء لهم كاصطلاح آخر وهو من الاختلاف اللفظي كما يستعمله شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية، يقولون التوحيد نوعان: طلبي وإيش وخبري، طلبي وخبري. أو يقولون التوحيد يتعلق بالإرادة ويتعلق بالعلم، فيعبرون أحيانا التوحيد العلمي والتوحيد الإرادي، يقصدون بالعلم ما يسمى بالربوبية والأسماء والصفات، ويقصدون بالإرادي ما يسمى في التقسيم الثاني والاصطلاح الثاني بالألوهية أو العبادة. فهذه مصطلحات للعلماء، من يريد أن يقول إنها بدعة يلزمه أن يفسد وأن يمنع ماذا؟ وأن يمنع كل المصطلحات. ثم يقال هب أن الاصطلاح جدلا، يعني هل الإشكال في الاصطلاح أو في المعنى؟ ولهذا لا تجد أن من يسلم بالمعنى يستشكل في الاصطلاح. بمعنى أقصد من ذلك أن من يثير هذا السؤال هو في الأصل ربما يكون عنده إشكال على ماذا؟ قد يكون الإشكال عنده على المعنى، فما في هذا الاصطلاح ما يشكل، قد يعرض لبعض طلاب العلم أو لبعض الناس أنهم يستغربون هذا الاسم أو هذا الاصطلاح، فيقولون أبدعة هو، فيبين لهم ذلك. فإذا قد يكون السؤال هل هذا الاصطلاح في تقسيم التوحيد، وما هو تقسيم للتوحيد، هو ترتيب للمعاني التي يتضمنها إيش التوحيد، وأن التوحيد واحد وهو توحيد الله جل وعلا، إفراده سبحانه وتعالى بالمعرفة والتصديق والإيمان والعمل والعبادة، فهو معنى واحد ولكنه له شعب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن هذا الوجه، من هذا الوجه تقول أن من يقول هل هذا بدعة، إما أن يكون القائل جاهلا فالجاهل يجاب عن كلامه، وإما أن يكون القائل أراد بذلك أن يستشكل شيئا من إيش من المعنى، فهذه رتبة أخرى في الجواب أو جواب آخر. يقول هل القصد المشقة في العبادة مطلوب؟ الجواب كلا، قصد المشقة ليس مطلوبا. إذا كان التعبير أو المراد كما قال الأخ السائل قصد المشقة، ولكن الأعمال حسب ما هي في تشريع الشارع وفي تحصيل العباد لها. كتب عليكم القتال وهو إيش؟ وهو كره لكم. قال النبي لعائشة لما ذكرت لما في حجتها قال ولكنها على قدر نصبك، يعني هل أراد النبي من عائشة أنها تفعل أعمالا في حجتها أو عمرتها ليست مشروعة لتنصب فتثاب على هذا النصب؟ كلا، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام أن من أتى بهذا النسك فإنه يلحقه قدر من إيش؟ من النصب، لكونه بشرا، هذا أمر معروف ولا إشكال فيه. فهذا النصب الذي ينصبه الإنسان بعبادة شرعية وهو ليس متكلفا فيه فإنه يثاب عليه ويؤجر عليه، لكن أن الشريعة قصدت من العباد أن يتكلفوا بصناعة المشقة لأنفسهم، فمن يجد ماء باردا ليفطر به من صيام رمضان أو صيام غيره يترك البارد إلى ما هو أشد لينصب زيادة، أو أن يستظل بالظل وهو صائم فيذهب إلى الشمس لينصب ويعطش زيادة، فهذه هي الرهبانية التي ابتدعوها، هذا من جنس رهبانية أهل الكتاب. يقول العادة إذا خالفت الشرع هل تعتبر بدعة أم معصية؟ بحسب المخالفة، إن خالفتها باعتبار أن العادة قصد بها التعبد فتكون بدعة، وإن خالفتها باعتبار الخروج عن نظام الشريعة وقواعدها وآدابها فتكون معصية. يقول ألا ترى أن الخلاف في البدعة خلاف اللفظي من حيث تقولها في العادات هو من الخلاف اللفظي؟ هذا كلام صحيح ولكن سبق الإشارة إليه. يقول سم لنا مجموعة من الأبحاث التي حررت في هذا، هذا الموضوع من حيث البحوث المعاصرة كتب فيه مجموعة من البحوث الأكاديمية، ولكن الذي أفضله لفقه هذا الموضوع هو ما سبق الإشارة إليه أن طالب العلم يكثر من الاستقراء فيه، وأول ما يستقرأ في هذا النصوص نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف الأول، ثم العناية بكلام المحققين من أهل العلم الذين كتبوا في هذا، ومن أخصهم الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول ما هو التفريق عندما نفرق بين العادة والعبادة، التي عندما نقول بأن العادة تدخل في البدعة أو ما إلى هكذا، كأني فهمت السؤال، هذا سبق الإشارة إليه أنهم يجعلونها متصلة بوجه من التعبد فيسمونها من هذا الوجه بدعة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.